الفصل الثامن عشر كمال الزهد. قال أرجنا: يا عظيم السلاح، حبذا لو كشفت لي غرض تياج الزهد وسنياسة مرتبة الزهد يا هريشيكيش قاتل الشيطان كيشي. قال المولى المبارك: إن الزهد في الجزاء هو تياج عند الحكماء، وحالته هي سنياسة عند كبار العلماء. يعلن بعض الحكماء بوجوب ترك جزاء العمل على أنواعه، ومع ذلك يرى حكماء آخرون بلزوم القربان والكفارة والصدقة. يا خير درية بهارتا، اسمع الآن كلامي في الزهد. يا نمرا بين الرجال، تذكر الفيدس ثلاثة أنواع من الزهد: القربان والكفارة والصدقة واجبة ولا يجوز تركها. في الواقع إن القربان والكفارة والصدقة تطهر حتى النفوس الجليلة. يجب قضاء كل هذه الأعمال بدافع الواجب دون توقع ثمارها يا ابن بريتا. هذا هو حكم الفاصل. يجب عدم الزهد في الواجبات المشرعة، ومن يدفعه الوهم إلى ذلك فإن زهده هذا في شاكلة الإبهام. من يترك واجباته المشرعة تجنبا للمتاعب التي تصاحبها أو بدافع الخوف، تغلب عليه شاكلة التملق ولا يقوده عمله هذا إلى الارتقاء ثمرة الزهد. لكن من يقوم بواجباته المشرعة بدافع من الواجب فقط ويزهد بكل تعلق بالجزاء، فإن زهده من سمات شاكلة الأصالة يا أرجنة. الراسخ في شاكلة الأصالة الذي لا يكره العمل المنحوس ولا يتعلق بالعمل المسعود هو الخبير بالعمل. يستحيل على النفس المتجسدة ترك العمل كلية، لكن من يزهد في جزاء العمل هو الزاهد الفعلي. إن الثمرة الثلاثية للعمل المنشودة وغير المنشودة ومزيجهما يتربص بعد الموت بمن لم يمارس الزهد. لكن ليس لدى الزاهد ما يجازى عليه في صورة سعادة أو شقاء. يا شاكي السلاح أرجنا، دعني أعلمك العوامل الخمسة التي يتم بها العمل حسب فلسفة سانكيا، وهي مكان العمل والقائم بالعمل والحواس والجهد وفي النهاية الروح العليا. أي عمل يقوم به الفرد بجسمه أو عقله أو لسانه، صحيحا كان أم خاطئا، تشكل هذه العوامل أسبابه. أما من يتوهم أنه الفاعل الوحيد دون اعتبار للعوامل الخمسة فلا يتصف بالذكاء حتما، ولا يستطيع أن يرى الأشياء على حقيقتها. إن من يتحرر من حوافز الآنية الباطلة ويكون ذكاءه غير معقد، حتى وإن قتل بشرا في هذا العالم فإنه لا يعتبر قاتلا ولا يرتهن بعمله. العلم والمعلوم والعالم هي دوافع العمل، أما الحواس والعمل والعامل فهي قواعد العمل الثلاثة. توجد ثلاثة أنواع من العلم والعمل والعامل حسب الشواكل المادية الثلاث، اصغي إلى شرحي لها. العلم الذي يفهم به الإنسان جوهر روحي واحد غير مجزأ في كل المخلوقات رغم تباين صورها، هو سمة شاكلة الأصالة. ذاك العلم الذي يفهم عالمه أنواعا مختلفة من المخلوقات تقطن أجساما مختلفة هو سمة شاكلة التملك. وذاك العلم المحدود الذي يجعل عالمه يتعلق بنوع واحد من العمل ويعتبره كل شيء دون علم بالحقيقة هو سمة شاكلة الإبهام. ذاك العمل الذي يمليه الواجب، العمل الذي يقضى دون تعلق ودون حب أو كره من قبل زاهد بالثمرة هو سمة شاكلة الأصالة. العمل الذي يتطلب بذل جهد كبير ابتغاء إشباع الرغبات وتمليه الآنية الباطلة هو سمة شاكلة التملك. العمل الذي يكون نتيجة الجهل والوهم دون اعتبار عبودية معقبة والذي يلحق الأذى وغير عملي يقال أنه سمة شاكلة الإبهام. العامل المتحرر من كل تعلق مادي ومن الآنية الباطلة والممتلئ بالحماس والتصميم ولا يهزه النجاح والفشل هو عامل شاكلة الأصالة. العامل المتعلق بثمرة عمله الذي يطوق إلى التنعم بها والجشع والحسود والنجس والذي يهزه الفرح والحزن يقال أنه عامل شاكلة التملك. العامل الذي يخالف أحكام ونواهي الأسفار المقدسة دوما، المادي العنيد المخادع الخبير في توجيه الإهانات إلى الآخرين الكسول دائم الكآبة والمماطلة هو عامل شاكلة الإبهام. اصغي الآن يا محصل الغنى، إلى ما سأكشفه لك عن سمات فهم وتصميم الشواكل المادية الثلاث. يا ابن بريتها، الفهم الذي يعرف به الإنسان ما يجب عمله وما لا يجب عمله، ما يجب وما لا يجب مخافته، ما يرهن وما يعتق، هو سمة شاكلة الأصالة. الفهم الذي لا يمكن بواسطته تبين سبل الدين والإلحاد، العمل الواجب والعمل المحظور، ذاك الفهم القاصر يا ابن بريتها هو فهم شاكلة التملك. الفهم الذي يعتبر الإلحاد دينا والدين الحق إلحادا تحت وطأة الوهم والظلمة ويجاهد دوما على الدرب الخاطئ، هو يا بارتا فهم شاكلة الإبهام. يا ابن بريتها، إن العزم الذي لا يتزعزع، الذي تدعمه ممارسة اليوغا، والذي ملك عقله وحياته وحواسه، هو سمة شاكلة الأصالة. لكن التصميم الذي يتمسك به العامل بثمرة العمل في مجالات الدين والاقتصاد والإشباع الحسي هو سمة شاكلة التملك يا أرجونا. أما التصميم الذي لا يتعدى الأحلام والخوف والشكوى والكآبة والوهم فهو سمة شاكلة الإبهام يا ابن بريتها. يا خير درية بهارتا، اسمع مني الآن عن الأنواع الثلاثة للسعادة التي تتذوقها النفس الرهينة والتي تقودها أحيانا إلى نهاية أحزانها. تلك السعادة التي قد تبدو كالسم في البداية لكنها تغدو كالرحيق في النهاية، والتي تنهد الإنسان إلى تحقيق ذاته، يقال أنها سمة شاكلة الأصالة. تلك السعادة المستمدة من احتكاك الحواس بأغراضها، والتي تبدو كالرحيق في البدء ولكنها تصبح كالسم في النهاية، يقال بأنها سمة شاكلة التملك. أما السعادة التي تتعامى عن تحقيق الذات والتي هي وهم من بدايتها إلى نهايتها وناتجة عن الكرى والكسل والغرور من بدايتها إلى نهايتها، يقال بأنها سمة شاكلة الإبهام. لا يوجد كائن حر من هذه الشواكل المادية الثلاث، لا على الأرض ولا بين الملائكة أهل السماء. يتصف البراهمنا والكشاترياز وفايشاز والشودرز بصفات تختلف باختلاف شواكلهم يا معاقب العدو: السكينة وملك النفس والتقشف والطهارة والجلد والأمانة والعلم والحكمة والتدين هي سمات عمل البراهمنا، البطولة والسلطة والثبات والدهاء والشجاعة في المعركة والسخاء والقيادة هي سمات عمل الكشاترياز، الزراعة وحماية البقر والتجارة هي سمات عمل الفايشز، وأما الشودرز فيتسم عملهم بالأعمال اليدوية وخدمة الآخرين. كمال كل إنسان منوط بتطبيق سمات عمله. اسمع مني الآن عن نهج تطبيق ذلك: بعبادة الله أصل جميع الأحياء والذي يعم الوجود كله، يمكن للإنسان تحصيل كماله بقضاء واجبه. من الأفضل للإنسان القيام بواجبه حتى ولو لم يحسن القيام به، من أن يقوم بواجبات غيره وينجزها على خير وجه. إن الواجبات المشرعة لكل إنسان والتي تتناسب بطبيعته لا تعقب الذنوب. يجب أن لا يتقاعس الإنسان عن أداء الواجب المولود من شاكلته حتى وإن كان عمله مليئا بالأخطاء يا ابن كنتي، لأن كل جهد يلازمه عيب ملازمة الدخان للنار. يمكن الحصول على ثمار الزهد بملك النفس وقطع التعلق بالماديات وملذاتها، هذه هي أرفع مراتب الزهد. يا ابن كنتي، اسمع مني وسيلة تحقيق برهمن حالة الكمال الأرفع بالعمل وفق ما سوف أوجزه الآن. من يتصفى بالفهم وملك فكره بعزم، معرضا عن أغراض الإشباع الحسي، متحررا من التعلق والكراهية، ومن ينفرد ويأكل القليل ويملك بدنه ولسانه، والغارق دوما في غيبوبة متجردا ويتنزه عن الآنية الباطلة والقوة الزائلة والكبرياء الزائل والغضب، ولا يرضى بالأشياء المادية، مثل هذا الإنسان يرقى حتما إلى مقام تحقيق الذات. إن المتأصل في تعاليه على تلك الحال يحقق برهمن العظيم فورا. إنه لا يشكو أمرا ولا يرغب بامتلاك شيء، كما ينظر إلى جميع المخلوقات بعين واحدة، هكذا يبلغ خدمة عبادة الخالصة. بخدمة العبادة وحدها يستطيع الإنسان فهم حق الفهم، وبذكر التام بمثل هذا الحب أدخله جنتي، ولو قام عبدي تحت حمايتي بشتى أنواع العمل، فإنه يصل بنعمتي إلى دار السرمدية الباقية. فوض أمرك لي وعمل دوما بحمايتي بمثل هذه الفطنة لا تنقطع عن ذكري. سوف تجتاز كل مصاعب حياة الرهن بفضل ذكري الخالص. لكن إذا عملت من خلال الآنية الباطلة دون عبادتي فإنك سوف تضل. إذا لم تعمل وفقا لهدايتي ولم تقاتل سوف تضل. شاكلتك سوف تجبرك على القتال. إنك تعرض عن العمل وفقا لهدايتي بسبب الغرور، لكن ملزما بطبيعتك المولود بها سوف تقوم بما أريد يا ابن كنتي. يقيم الرب العظيم في قلوب كل المخلوقات يا أرجنا، ويوجه تنقلات جميع الأحياء المقيمة في آلات من صنع القدرة المادية. سلم له تسليما تاما يا سليل بهارتا، إذ بنعمته سوف تفوز بالسلام الأخير والدار العظيمة الباقية. هكذا أكون قد كشفت لك أبطن العلوم، تمعن فيه واعمل بعدها ما تشاء. إنني أحدثك عن أخفى مكنون العلم لأنك خليلي. استمع إلى ما سأقوله لك لخيرك. اذكرني دوما وانذر نفسك لي. اعبدني وبايعني وهكذا سوف تأتي إلي بلا ريب. أعدك بذلك لأنك صديقي الغالي. أعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي. سوف أنقذك من كل ذنوبك لا تخف. لا داعي لشرح هذا العلم المكتوم لغير المتقشفين في الحياة أو غير عبادي ولا لمن يحسدني. من يشرح السر الجليل لعبادي يحقق حبه لي وفي النهاية يرجع إلي. لا يوجد ولن يوجد في هذا العالم خادم أعز علي منه. وأعلن بأن من يدرس حوارنا المقدس هذا يعبدني بفطنته، ومن يصغي إليه بإيمان دون حسد يتحرر من ذنوبه ويدخل كواكب الصالحين. هل سمعت يا غانم الغنى أرجنا كل هذا بحضور ذهن؟ وهل تبددت أوهامك وظلمت جهلك الآن؟ قال أرجنا: حبيبي كريشنا العاصم، لقد زالت أوهامي الآن واستعدت ذاكرتي برحمتك. إنني أقف الآن بثبات بعد زوال شكوكي وعلى أهبة استعداد للعمل بأمرك. قال سنجيا: هكذا سمعت حوار نفسين جليلتين، كريشنا وأرجنا، الذي من روعته يقشعر جلدي. لقد سمعت برحمة فياسا هذا الحوار الحميم مباشرة من المتصرف العظيم كريشنا الذي كان يتحدث إلى أرجنا شخصيا. أيها الملك، كلما استرجعت ذكرى هذا الحوار الرائع والمقدس بين كريشنا وأرجنا أرتجف من الفرح وتأخذني الرعشة في كل لحظة. أيها الملك، كلما تذكرت الصورة البديعة للرب كريشنا تزداد دهشتي وتعاودني البهجة. حيث يوجد كريشنا المتصرف العظيم وأرجنا النبال الجليل، تحل القدرة والنصر والقوة الإعجازية والأخلاقية بلا ريب. هذا هو رأيي.